بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصروف بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى على كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله. وبعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، كقول نوح ومن بعده عليهم السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له.
تعليق الشيخ على العبراني.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، وأولهم نوح عليه السلام، قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وكذا هود عليه السلام قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذا صالح عليه السلام قال لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإبراهيم عليه السلام قال لقوم: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وشعيب عليه السلام قال لقوم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. فكل نبي يقول لقومه أول ما يبدأ: اعبدوا الله، فيبدأ بالتوحيد. وهكذا أتباع الرسل أول ما يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة، ثم بعد ذلك يتوجهون إلى إصلاح بقية أمور الدين. أما الذي يترك الدعوة للتوحيد ويدعو إلى أمور جانبية من أمور الدين فهذا مخالف لدعوة الرسل. فبعض الجمعيات وجماعات الدعوات والدعاء الآن الذين لا يهتمون بالتوحيد ولا يدعون الناس للتوحيد، وهم يشاهدون الشرك واقعا في الناس ولا ينكرونه، هؤلاء مخالفون لدعوة الرسل. فأول مراتب الدعوة وأول أوليات الدعوة الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. فأي جمعية وأي داعية لا يهتم بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك فدعوته خاسرة وباطلة ولا تنجح أبدا، لأنها مخالفة لدعوة الرسل.
تبهتم؟ يعني لما يأتي الآن يقول الحكم، أول شيء الحكم، إعادة الخلاف، ولهذا الجماعات كلها تقول الخلافة الرشد، الخلافة نريد الخلاف، دعوة إلى الخلاف. طيب فين الدعوة إلى العبادة؟ فين الدعوة إلى التوحيد؟ ولهذا قد تجد الحزب مخالفة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد خلافة. خلافة ماذا؟ خلافة حزب التحرير مثلا، خلافة حزب الإخوان، خلافة حزب النور، أي خلافة، كلهم يقول خلافة. خلافة ماذا؟ إن أردتم راشدة فاعلموا أن الأنبياء إنما كانوا يدعون إلى التوحيد، ما جاءوا يدعون إلى حكم، جاءوا يدعون إلى التوحيد. والحكم يكون تبعا إذا مكن الله عز وجل الواحد، وإلا فبعض الأنبياء مات ولم يحكم، فماذا كانت دعوته؟ لو كان مطالبا بالحكم لقال: أنا أريد أن أحكم. ولهذا لم يفرض الجهاد على بعض الأنبياء لأنه عاجز، ولم تكن في شريعته الجهاد، وبعضهم مات ولم يحكم. لكن ما جاء نبي من الأنبياء قط إلا وكانت دعوته للتوحيد. فالمشترك بين الأنبياء جميعا دعوة للتوحيد. فإذا إذا أردنا دعوة على منهاج النبوة، إذا نريد دعوة، نريد منهجا قائما على تعليم الناس التوحيد. والدعوة إلى فرض الله عز وجل بالعباد. طب إن قال والحكم، ما هو من داخل في مفردات التوحيد؟ نقول نعم داخل في مفردات التوحيد. أنت قلت داخل في المفردات، فيكون من ضمن دعوة إلى تحكيم الله عز وجل في سائر الأمور. لكن هل أنا أتي فأقول أريد أن أحكم، ولا أدعو ثم الله عز وجل بعد ذلك إن قدر لي تمكينا حصل وإلا فلا؟ الغلام الذي قال إنك لست بقاتل حتى تجمع الناس في صعيد معه كذا، من أجل حكم ولا من أجل أن ينطق الناس بهذه الكلمة أمنا برب الغلام، أن يعلم الناس أن لهم ربا سوى هذا الملك؟ فانتبهوا بارك الله فيكم. ما جاء نبي وقال أريد أن أحكم؟ من هو النبي هذا؟ إبراهيم عليه السلام أو نوح عليه السلام أو موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام أو محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي 13 سنة قال أحكم، إنما يدعو ليلا ونهارا اعبدوا الله ملك من الخير كما دعا الأنبياء جميعا. فإذا جاء داعية ويقول دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور، ويتهم العلماء يقولون العلماء هؤلاء يتكلمون في التوحيد، نعم توحيد العبادة تحذير من القبور، لكن هل تكلموا في الحكم توحيد الحاكمية؟ نقول أولا ما في توحيد اسمه توحيد حاكمية عند العلماء، ولا قالوا لنا ذلك، ما في شيء اسمه توحيد الحاكمية كقسم من أقسام التوحيد، إنما أقسام التوحيد التي تناقلها العلماء ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. نعم إفراد الله بالحكم يدخل، لكن ما خصوا نوعا من التوحيد بهذا المصطلح. هات لنا من كلام العلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين من قال بذلك، بل إنهم قالوا ببدعية ذلك، إحداث نوع رابع اسمه توحيد الحكمية الحاكمية، هذا توحيد مبتدع، بل إن المصطلح نفسه لا يرونه حتى لو قصدت به التبعية وليس الاستقلال. فبعض العلماء لا يرى هذا المصطلح، بعضهم لا يرى هذا المصطلح، فيرى أنك تقول إفراد الله بالحكم، ويرى أن تسمي الباب باب الإمامة وليس باب الحاكمية. بعض العلماء لا يرى ذلك، إنما أن يصل أمر إلى أنه دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك القصور، فهذه مصادمة واضحة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله الأمور واضحة، فأيما دعوة لا تقوم على التوحيد فعلم أنها دعوة باطلة. دعوة الإخوان تقوم على هذا؟ لا. دعوة التبليغ تقوم على هذا؟ لا. هذه الدعوات تقوم على هذا؟ لا. طيب لو قالوا دعوة الجهاد والتكفيرين تقوم على مسألة التوحيد، يقول هؤلاء قوم خرجوا عن التوحيد ولهذا فنحن نريد أن نقيم خلافة تحفظ التوحيد وإلى آخره، وكذلك حزب النور مثلا، نقول لكنهم لم يسلكوا مسلك النبي صلى الله عليه وسلم ومسلك العلماء في الدعوة إلى التوحيد، فليس الدعوة إلى التوحيد أيتها الجامعات بالسيف من غير الأمراء والحكام، إنما دعوة باللسان. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا يا أخواني، أنا أضع لكم ضوابط مهمة جدا، هذه الضوابط فقدها قادات الجامعات، ولو كانوا أذكياء. أنا أتابع بعض التكفيرين هؤلاء والذين كان لهم ما لهم من مكان عند جماعتهم، لعلكم تسمعون عن رجل يسمى بسيد إمام. سيد إمام عرفناه من جهة الكتب وأنا لم أره بعيني قط، لكن وجدت أنه في 2013 تاريخ النصراني هذا أو 14 أو كذا له حلقات على التلفاز، وشغفت جدا أن أسمعه مباشرة معه في البرامج هذه في التلفزيون. في هذا إذا به ضحل يا أخوان، ضحل يا أخوان، ضحل، ما يفهم شيئا على طريقة العلماء. سيد إمام منطلقه الحاكم كافر، الدولة دولة كفر، كل هذا ليه؟ لأن الحاكم يحكم بغير منزل الله بس يا أخوان، فقط يا أخوان، ما فصل حتى، ما فصل حاكم يحكم بغير منزل الله يبقى حاكم كافر، حاكم كافر، وبالتالي البلاد بلاد كفر لأن حاكمها كافر. حتى المذيع بيقول له إيه البلد اللي على وجه الأرض يمكن أن أقول بلد إسلامي اليوم؟ فقال أنا مش ملزم بالإحصاء. قال له لا، ما أنت لو عندك مثال واحد كنت هتقول، مش ملزم بالإحصاء. يعني يعني حتى هو مثلا حتى هو نفسه لا يرى تنظيم القاعدة ولا طالبان ولا اللي كان قبل ذلك يقول بلد إسلام، ولهذا قد سئل في هذا، قال بس حصل تغيير، حصل تبديل، حصل كذا، ولهذا أنا بقول لك طالبان أو بقول لك كذا في بعض الأمور، لكن ليس معنى هذا أن هذا دليل. وقرأت له طيب ماذا تقول في تفسير ابن عباس ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك الكافرون، قال لك هذا تفسير صحابي مبني على اللغة، وتفسير الصحابي إذا بني على اللغة وصادم نصا فلا يؤخذ به. يلا سيدي هتقول تفسير ابن عباس، انت سلفي، امرتك امارتك في الايات تفسير ابن عباس، هو ضرب لك تفسير ابن عباس، قال لك تفسير ابن عباس نعم اقصد، لا ما يقول مبني على اللغة، يقول مصادم للغة، لغة النص، لأن الكفر إذا عرف بالألف ولم دل على الكفر أكبر. آسف انتبهوا وصحح تاني. يقول في تفسير ابن عباس كفر دون كفر أن هذا مخالف للنص الشرعي، حيث إن النص الشرعي مبناه على لغة العرب، فإن الكفر إذا عرف بالألف واللام دل على الكفر الأكبر. ولا يدري المسكين الفرق بين الكفر اللي هو المصدر إذا عرف بالألف واللام ولم يضف المطلق، وبين الكافرون. هذه ضحالة علمية، لكنه صار إماما لمن؟ لجهال. لكن لو جاء في سوق العلماء فإنه سيحكم عليه بأنه خارجي. لماذا؟ لأن علماء السلف قاطبة يا سيد يا إمام يقولون في هذه الآيات بكلام ابن عباس كفر دون كفر، وينسبون إلى أن التعميم مستدلا بالآيات ليس إلا منهج الخوارج. قال الآجري في الشريعة. ولهذا لما المذيع بيقول له طب ده كلام القاضي عياض بيقول ما يروحش هنا بقى الأجري والإبانة لابن بطة والكلام ده، ليس عندهم هذا، إنما يأتي بكلام مشتبه مشتبه، وليس كلاما يدل على ضلاله إنما مشتبه. قال الأجري في الشريعة نقل عن سعيد بن جبير ومما تعلقت به الحرورية ومتشابه القرآن قول الله عز وجل ومن لا يحكم من أنزل الله فليكن الكافرون، فقرأوا معها والذين كفروا بربهم يعدلون، فقالوا فإذا حكم بغير من أنزل الله فقد عدل بربه. ده منهج سيد إمام تماما. لهذا لا تهابوا هذه الأسماء، اوعى تهاب لا سيد إمام ولا محمد عبد المقصود ولا ياسر برهامي ولا حويني ولا عدوي، كلهم جهال بمنهج السلف، إنما عظمهم أتباعهم حتى اقتنع الناس بأنهم عظماء، لم يتربوا على أوليات وأبجديات العلم السلفي. تعال يا سيد يا إمام الحاكم إذا حكم كده بغير ما أنزل الله يكون كافرا، ناقش ابن أبي زمانين لما يستدل بالآيات على المعاصي التي وردت ورد الوصف فيها بالكفر. تعال لي أبي عبيد القاسم بن سلام، تعال 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 إلى الأئمة الإبانة لابن بطة، تعال إلى كل السلف، كل السلف خالفوا النص عنده لأن النص فيه الكفر المعرب بالألف واللام، لأنه هكذا فهم هو ولم يفرق بين المصدر المعرب بالألف واللام على وجه الإطلاق وبين غيره مما يدخله الألف واللام وليس كذلك، كاسم الفاعل كاسم المفعول إلى غير ذلك. فانتبهتوا بإخواني بارك الله فيكم. فدعوة الرسل أنتم يا جماعة جهادية، أنتم تكفرون، أنت ياسر يا برهام ومن معك الجهاد الجهاد الجهاد، وحتى وهم يقولون نحن نؤمن بأن فعلا دعوة الرسل دعوة التوحيد، ولهذا نريد أن نحقق دعوة التوحيد اللي هي ماذا؟ اللي هي اعبدوا الله مالك من غيره. نقول بالوسيلة الشرعية ليس لكم، النبي ما جاهد في العهد المكي، فإن قالوا لك لم يكن الجهاد قد فرض، فرض بعد ذلك، نقول فرض بأحكام وفرض بضوابط، فلا جهاد إلا مع إمام. النبي الذي فرض عليه الجهاد وهو قول الله يا أيها النبي جهاد الكفار والمنافقين غلظ عليهم، هو النبي الذي قال إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه يتقى به ويتقى به. ارجع إلى تبوبات البخاري في كتاب الجهاد، باب الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، ثم ذكر حديث أبي هريرة. فأنت تدعو إلى التوحيد توحيد الرسل، لكن ما تدعو بالسيف، لست سلطانا، إنما الجندية والتجنيد لا فرق بين هذا وذاك. الدعوة نعم، لكن الدعوة ليست بالسيف لأنك لست سلطانا، وبالتالي تبطل دعوة تنظيم داعش ودعوة تنظيم القاعدة ودعوة إلى آخر ذلك. لماذا؟ لأنها دعوة على غير منهاج النبوة، حتى ولو قالوا إنما ندعو إلى توحيد العباد. نعم.
بل هؤلاء الدعاء
العجيب، السيد إمام من ضمن طرفه الضالة ماذا يقول؟ ببساطة جدا، ولهذا مقاطعه هو حتى الإعلاميون كده إيه يعانونها، يقول كده بهدوء مصر بلد كافر، مقطع بهدوء لأنه هادئ جدا بيقول مسلمات مسلمات بهدوء. الحاكم لما يدعو الانتخاب واللي انتخبوا الحاكم واللي راضي بالانتخاب كل دول كفار، بهدوء يبقى لا يدخل في المنظومة دي كافر. حسن البنا كفره ببساطة خالص. حسن البنا ليه عامل جماعة؟ إن كان الحاكم مسلم فلا يجوز إقامة جماعة في دولة الإسلام، وإن كان الحاكم كافر فلا يجوز إن هو يؤيده. وحسن البنا كان بيؤيد الحاكم وبيستقبل الحاكم وبيحتفل بالحاكم. والذي يحكم غير المنظومة ده كافر، والمقر بالكفر، والذي يريد استمرار الكفر، تابعوا بقى العمومات، اللي بيريد استمرار الكفر يبقى كافر. صحيح يا اخوان اللي بيريد استمرار الكفر، اللي يريد استمرار الكفر عرف ان هذا كفر ويريد استمراره. يا الله، هل هذا كفر ام لا؟ هل يريد استمرار الكفر ام لا؟ هل هو عالم بالكفر ام لا؟ ما تكلم قط في مسألة النوع المعين. ولهذا المذيع الذي يحاوره قطعا كافر. لماذا لم تكن الكفر؟ ليه؟ لأن المذيع الذي يحاوره انتخب الرئيس، فلماذا لا يكون كافرا؟ فهؤلاء حتى المذيع بيقول له أنا شايفك كلمة كفر دي كلمة سهلة قوي، يعني أنت عمال تقول. قال له ما عادي عادي، يعني قال له عندك كده بكفر حوالي 5 مليون. قال له عادي، ما الهند فيها 100 مليون كافر يعني، والصين فيها مليار وكذا كافر كافر يعني العدد ما تخضنيش بيه، ما تقولش انت بتكفر لك 5 مليون. طب ما هو عادي، طب ما الهند فيها 100 مليون. ايوه طب الهند فيها 100 مليون مسلم كفرناهم، ولا فيها 100 مليون سيخي كافر كفرناه، والصين فيها مليار كافر ولا فيها مليار مسلم؟ عجيب يعني، ببساطة جدا دخل العلم وحده لذا خرج منه وحده. فلهذا لا تخافون الناس دول، لا تهبوهم. أصغر طالب علم سلفي سوف يوقف عند حده، أصغر طالب علم سلفي. سيد إمام بيقول كده اللي يحكم غير منظار كافر، ولم نرى عند الصحابة ولا عند أحد وقعة في أنه حكم غير منظار، إلا يقول لا يعرف أبدا إلا مرة واحدة لحكيم ابن حزام أظن، أو ذكر صحابيا لما سرق العبيد، سرقه وترك إقامة الحد عليه، طبعا دي عنده رد عليه. بس يعني معنى كده أن سيد إمام ما يراش حتى كما رأى البعض فرق بين واقع ووقع وكذا، وبين أنه هو لا، ده حكم الله إذا حكمت غير منظار هذا كفر. هذا السيد إمام عبر آخر طبعة وهو بقميصه وبدلته يحاور هؤلاء الناس ببساطة جدا. سيد إمام على قنواتنا، وما أدري سبحان الله كيف يخرج هذا الفكر مع إن نفس تقريراته يكفر به. لو كنا نلزم هذا يعني، هو مثلا من ضمن ما يقول، يقول إيه؟ يقول أنا ما أقول هذا الكلام ألزم به أحدا، أنا بقول للناس بس فكروا فيه، بقول الناس فكروا، لكن أنا ملزمش بكلام أحد، أنا مش عالم. قال لا، طب أنت دلوقتي كل الناس تفكر فيه يعني تاخده أو بتاخدوش، طب ما ده كفر، اللي أنت بتقوله ده الإسلام وخلافه الكفر، إزاي تبيح للناس يفكروا في الكفر؟ الله المستعان، الله المستعان. لهذا نقول دعوكم من هذه الدعاوى الباطلة، تعالوا يا أخواني إلى دعوة السلف، تعالوا يا أخواني إلى دعوة العلماء، إنما كل هؤلاء ياسر برهامي يرى الكفر بالتشريع العام. والتشريع العام عند مدرسة الإسكندرية قانون يعمم، لو حكم بغير ظفي قانون وعمم هذا التشريع العام، ليس تشريع عام إن هو يأتي إلى كل الأحكام الشرعية فيبدلها إلى أحكام أخرى، فيكون مخالفته في عموم الشريعة لا، قصدهم قانون واحد. لو حكم في بغير نظر ثم عمم صار هذا تشريعا عاما. يبقى لو اعترض ياسر برهامي على سيد إمام وعلى جماعة التكفير اعتراضه اعتراض سلفي؟ لا، هو يريد أن يقول لهم يا جماعة هؤلاء الذين يحكموا غير ما أنزل الله لو حكموا كذا من غير أن يعمم هذا معصية، هم لا يعتبرون ذلك معصية، لكن أنت تعتبر متى يكفر؟ يعتبر اعتبارا غير شرعي أيضا. فهؤلاء في ظلمات بعضها فوق بعض وليس في نور الشريعة، ووقع الشباب فريسة في يد هؤلاء حتى وصل الأمر إلى أن ضحوا بأنفسهم زعما أن هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام. أنا سعدت جدا 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 بمطالعة سيد إمام هذا حيا أمامي كده وهو يتكلم، لأن فيه تعرفون أن بعض الشخصيات قد تختلف كتابته عن سبحان الله، يعني بعض الناس بقى إذا جاي يكتب يأتي بعض أمور وبعض نقولات هي ليست له ربما، فيظهر كأنه يعني باحث، لكن حينما يأتي الأسئلة المباشرة ويأتي الأجوبة المباشرة تعرف معدن الواحد من هؤلاء. مذيع لا يستطيع أن يحاوره وهو مذيع جاهل، فكيف إذا كان طالب علم سلفي؟ كيف إذا كان طالب علم سلفي؟ نعم.
بل هؤلاء الدعاة ينهون عن الدعوة إلى التوحيد ويقولون لا تنفروا الناس، اتركوهم على عقائدهم ونجتمع على ما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فمهمتهم التجميع فقط، مع أنه لا يحصل الاجتماع الصحيح إلا على التوحيد.
شوفوا كلام العلماء. نعم، هذا رد للقاعدة المخذولة، قاعدة الباطلة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فمعلوم بطلان هذه القاعدة. نعم، كيف نتعاون على ما اتفقنا عليه؟ وإذا كان ما اتفقنا عليه خالف الشريعة كيف نتعاون عليه؟ وكيف يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟ وإذا كان في أمور التوحيد والشرك والأصول وغير ذلك كيف يعذر بعضنا بعضا؟ نعم.
وأما الاجتماع على غير التوحيد فمستحيل ولو تظاهروا به، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالاجتماع الحقيقي هو اجتماع القلوب، وما عداه فهو اجتماع صوري واجتماع مصالح سرعان ما ينفض.
نعم،
سرعان ما ينفض. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات.
طيب، اقرأ تعليق الشيخ.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله معلقا على الحديث الذي ذكره شيخ الإسلام، قال: يعني الجهاد في سبيل الله جهاد المشركين بعد دعوتهم إلى الله، إذا أبوا قوبلت.
تنتقل أنت بقى من دعاة إلى السيف يزورون هذا الحديث، ومن جماعات التكفير إلى صنف آخر، وهم ماذا؟ وهم العلمانيون، وهم التحريون الظلاميون الذين يقول نحن تنويريون، الذين يعارضون هذا الحديث، يقول بعثت بالساعة. هذا لا، هذا حديث باطل. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، حتى قال إبراهيم عيسى عليه من الله ما يستحق، يقول إنما نؤمن بنبي القرآن ولا نؤمن بنبي السنة، وهذا القول كفر والعياذ بالله. ويتحاشى كثير من الدعاء هؤلاء أن يذكروا كلمة سيف، وكأن ذكر كلمة السيف إنما هي مذمة للإسلام، ولا يفرقون بين سيف الإسلام الحقيقي وسيف أدعياء الإسلام وأدعياء السنة. أما سيف الإسلام الحقيقي اللي هو سيف السنة، وفرق بين سيف الإسلام غير الحقيقي اللي هو سيف البدعة، أقصد بهذا ليس أنهم كفارا، لا، أن سيف الإسلام الحقيقي وسيف السنة يصدر عن الكتاب الهادي ويصدر عن النص، وحينئذ يكون سيف الإسلام الحقيقي سيف السنة يكون رحمة للعالمين، فلا يكون تعارض بين سيف السنة بعثت بالسيف وبين ما أرسلناك إلى رحمة العالمين. أي رحمة للعالمين أعظم من أن تدعوها إلى الإسلام؟ فإن أبى فالجزية لعله ينشرح صدره بعده، فإن أبى فالسيف الذي قد يدخل في الإسلام رهبا ثم يستقر فيه رغبا حتى لا يكون من أهل النار الذين يخلدون فيها أبد الأبدين وظهر الظاهرين. فهل الرحمة في أن تدعه في نار لا يخرج منها أبد الأبدين وظهر الظاهرين، أو أنك تهدد بقطع رقبة قد يحمله ذلك على إسلام ينجيه من ذلك؟ هل الرحمة أن تترك ولدك يموت أمامك حتى لا يخدشه طبيب وقد أصيب بغرغرينة في أصبعه، فهل الرحمة ألا تذهب إلى الطبيب ليقطع إصبعه، أو الرحمة أن تذهب به إلى الطبيب ليقطع إصبعه؟ الجواب عن هذه المسألة هو الجواب عن تلك. أعود ملزما هؤلاء أقول، هل الرحمة أن تترك ولدك مصابا في أصبعه إصابة إن تركت تعدت إلى بدن فهلكت؟ هل الرحمة أن تتركه هكذا ولا تذهب إلى الطبيب، أم الرحمة أن تذهب به إلى الطبيب ليقطع إصبعه؟ فإن عوفي قلت يا ولدي حمدا لله على سلامتك، ما تقول حمدا لله على قطع إصبعك سميتها سلامة وفيها قطع الإصبع؟ إن أجبتني بأن الرحمة أن تحمل ولدك فورا ليقطع أصبعه، أقول والرحمة كذلك أن يهدد الكافر بالسيف حتى لا يدخل نارا يخلد فيها أبد الأبدين ولا ظهر ظهيرين. إن سيفنا ليس من أجل أرض لتكثر مساحة أرضنا، ولا من أجل ثروة لتعظم أموالنا، ولكن من أجل أن يكون الدين كله لله. وإذا كان الدين كله لله كثر عباد الله الصالحون الموحدون. نفس المسألة هنا هي هنا، أليس عندنا الطبيب المعالج والطبيب الجراح؟ أليس عندنا الطبيب الذي يتكلم باللسان الجميل ويقول خذ هذه أنت ما عندك شيء، وعندنا الطبيب الذي يقول فورا الآن تحتاج إلى العملية؟ كذلك عندنا هذا وذاك، عندنا دعوة بلا سيف وعندنا السيف، والسيف الذي عندنا لا يسبق الدعوة أبدا، وأيما سيف سبق دعوة لم يكن سيف سنة، وإنما السيف الذي يلي الدعوة. إذا نزلت بساحتهم فادعوهم الأول. الدعوة سبقت السيف، وإذا سبقت الدعوة السيف معناه كان سيف رحمة، وبهذا يختلف سيف السنة عن سيف البدعة، فسيفهم بلا ضابط شرعي، سيفهم بلا دعوة، سيف جماعتهم. يبقى إذن إحنا نعالج الجماعات التكفيرية باللي أنا بقوله الآن، أنا بأناقش سيد إمام بسهوله وأناقش فكره ولا بالنص، وأنا رجل بأقول البخاري وبقول ابن تيمية، وش أطلع أنا وأناقش هؤلاء؟ وأنا الرجل اللي أنطلق من إن ابن تيمية وإن ابن عبد الوهاب وكذا دول أقطاب الضلالة، يبقى لن يسمع مني. أو أنا الرجل اللي بنواقشه في سيفه وهو يقول ما أجد الحدود الألوهية، وأنا قد غسلت يدي من مولد البدوي ومولد الحسين؟ لا، ما يصلح. محاربة هؤلاء بما أقول أنا الآن، هم يعون ماذا أقول، محاربة هؤلاء بالذي أقوله أنا الآن. أنت تحب ابن تيمية؟ يا سيد يا إمام، أنا ابن تيمية. تستدل بالفضيل؟ نعم كلام الفضيل على رأسي، تعالى الفضيل وأحمد مالك. أنت تقول يا سيد يا إمام، بيقول الصحابة، نريد أن نرجع بالدنيا الصحابة. أقول لن أحاكمك إلا إلى الصحابة، لا أقول لك يا سيد يا إمام اختر رجلا، اختر إماما، اختر صحابيا أحاكمك إليه، اختر ما شئت. لكن ما أقول له حرام عليك يا سيد يا إمام تقول الصحابة، خلاص ده عصر انتهى، الوقائع تختلف والمسائل تختلف، وده عصر الصحابة. هو سيد إمام يلعب بكم الكورة، سيد إمام يلعب بكم الكورة بأمثال هؤلاء، يلعب بهم الكورة. لكن هم يعلمون ماذا نقول، فالله المستعان. لا علاج للأمة في محاربة الإرهاب إلا بالسنة. لسان السنة هو الذي يدمغ باطلهم، وسيف السنة هو الذي يهددهم، إن لم يرجع وإلا قطعت رقبته بسيف السنة. فإن الجعدة، أيها الناس ضحوا قبل الله ضحاياكم، فإن مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. عراجين السنة التي ضرب بها عمر صبيغا حتى قال ذهب الذي كنت أجد أمير المؤمنين، هذا الذي يحاربه. إنما أنا أرى سيد إمام، تخيل واحد على التلفزيون، مفتي تنظيم القاعدة، ده مش فرد في تنظيم القاعدة، ده مفتي تنظيم القاعدة، ازاي ده اصلا ماشي في الشارع؟ ده حاجة عجيبة ده والله. فضلا ان يتلقى اعلاميون يريدون يعملوا بيسموه ايه، شو اعلامي ايه ده، فجور اعلامي ادى الى تعليم شبابنا، لانه بيظهر على انه بطل، انت حاجز تناقشه يبقى الشباب هيقتنع بيه. كالإعلامي الذي أتى بمن قتل جنودنا في حادث الواحة ويقول له أنت يعني بتاكل وتشرب بعد ما تقتل؟ طبعا باكل وأشرب، وبشرب حاجة ساقعة كمان وحاجة سخنة، وبأصلي شكرا لله كمان لأني قتلت أبا جهل، أنا قتلت أبا جهل، الله المستعان. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: يعني الجهاد في سبيل الله جهاد المشركين بعد دعوتهم إلى الله، إذا أبوا قبول الدعوة فإنه يجاهدهم حتى يكون الدين كله لله. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقوله: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله.
يبقى إذن من الذي سيقاتل؟ من الذي سيمسك السيف؟ لا تأتي أنت تقول حتى يعبد الله وحده وفقط، من الذي سيمسك؟ أمرت أن أقاتل، ولي الأمر ومعه المسلمون، أمرت أن أقاتل، مش أمرت أنت يا أحمد، أنت يا محمد، أنت يا هشام، أمرت أن تقاتل وحدك؟ أقاتل من ومع من؟ لأنني قد لا أقاتل وأنا ولي الأمر، قد لا أقاتل المشركين بل أدعوه، لأنه قد يكون بيني وبينهم عهد، لأنهم قد يكونوا أهل ذمة وهم يقولون بأن المسيح ابن الله ولا أقاتله. هذه أمور يرجع فيها لضوابط الشرع التي على رأسها الالتزام في هذه الأمور بالإمام، لأن هذه الأمور من صلاحيات الإمام، أما الدعوة فهي للإمام ولغير الإمام، فأنا لا أملك إلا الدعوة، أنا مأمور بأن أدعو إلى ذلك إلى الممات، أما قتالي إن كنت إماما أو كنت تابعا لإمام. من من العلماء اللي كون جماعة في دولة السلطان وخرج؟ وأظن مسائل القبور دي مسائل قديمة، مسائل القبور، مسائل القبور دي مسألة بعد سقوط الخلافة 1926. لا، هذه القبور في مصر من متى؟ هذه القبور في ليبيا من متى؟ هذه القبور في العالم الإسلامي من متى؟ احذف 300 سنة أو 400 سنة، 1000 سنة الآن والقبور موجودة. وما حكم أحد على بلاد الإسلام التي فيها القبور بأنها بلاد كفر، ولا على الحكام أنهم كافرون لأنهم يرضون بهذا أو يستطيعون إزاحته ولم يزيحوه. عرفتم اللغة التي نكلم بها هؤلاء؟ هي دي اللغة. تعالوا هاتوا كلام الإمام أحمد، هاتوا كلام الإمام ابن تيمية، هاتوا كلام الإمام ابن القيم، هاتوا كلام ابن كثير، هاتوا كلام هؤلاء العلماء، يلا هاتوهم. لقد عاشوا في بيئات وفي أزمان فيها القبور في بلاد المسلمين. فأين الحكم بالكفر على الحكام بناء على ذلك؟ أو البلاد بالكفر بناء على ذلك؟ أو حكموا أن هذه مظاهر شرك ينبغي أن نتخلص منها، ويكون الحكم متناولا الفرض الذي يأتي بذلك؟ سبحان الله. يبقى نحاكمهم لهذه الأمور. من الذي يقوى على محاكمتهم بهذا؟ الذي يقول بالطرق الصوفية؟ الذي يدعو الناس إلى اللجوء إلى أولياء الله الصالحين؟ الله المستعان. نعم.
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فإن الذين ينادون بحرية العقيدة، فالحرية الصحيحة هي الحرية من عبادة غير الله، فهي الذل والخسار. وقوله بين يدي الساعة يعني قرب قيام الساعة، لأنه آخر الرسل صلى الله عليه وسلم، وليس بعده إلا قيام الساعة. وقوله حتى يعبد الله،
إنما يرد الشيخ بهذا الكلام استشكالا، ألا وهو كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الساعة لا تقوم إلا على شرر الخلق. نعم.
وقوله حتى يعبد الله وحده،
يقولون بين يدي الساعة يعني قرب قيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، بين يدي الساعة أي قرب قيام الساعة. ومثله ما ذكرته أنا اللي هو لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يضرون من الخلف والمقدام حتى يأتي أمر الله، في رواية حتى تقوم الساعة. فالمراد قرب قيام الساعة، وهنا أيضا التفسير بقرب قيام الساعة. نعم.
قال يعني وقوله،
فالجواب اللي ذكرته أنا في إزالة الإشكال بين، يعني نستفيد من جواب الشيخ هنا في إزالة الإشكال أيضا بين من استشكل الحديث لا تزال طائفة من أمتي مع لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أي قرب الساعة على تأويل البعض، أو حتى يأتي أمر الله، وأمر الله عز وجل بقبض أرواحهم فلا يبقى لشرار الخلق فلا تقوم الساعة. إنما هنا قول النبي بين يدي الساعة، قال الشيخ يعني قرب قيام الساعة، لأنه آخر الرسل وليس بعده إلا قيام الساعة. نعم. فلا يشكنا شك، يقول النبي صار له 1400 سنة الآن ولم تقم الساعة، كيف نفهم هذا في ضوء قولنا بين يدي الساعة؟ نعم.
وقوله حتى يعبد الله وحده لا شريك له، فالغرض من الجهاد في سبيل الله أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن تكون كلمة الله هي العليا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وليس الغرض من الجهاد الاستيلاء على الناس أو سفك الدماء أو أخذ الأموال أو توسع الممالك، بل الغرض إقامة التوحيد والعبادة لله عز وجل. ولذلك فمن قبل الدعوة واستجاب فإنه لا يقاتل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.
تباتم هذا، سبحان الله، كل كلمة يقولها الشيخ تعد ردا على جماعة وطائفة وشبهة. ليس الغرض جهاد الاستيلاء على الناس أو سفك الدماء وكذا، هذا رد على من يقول الجهاد مقابل الأرض، فمن اعتدى على أرضنا جهدنا، فالجهاد يكون جهاد دفع فقط ليس جهاد طلب. هذا يرده قول الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، ما قال حتى لا يكون استيلاء، إنما حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك. فدل هذا على أن الغرض من الجهاد هو نشر دين الله عز وجل. والجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. فنحن نجاهد تكون كلمة الله العليا، وإذا اعتدي على أرضنا جهدنا أيضا، لأنه إذا اعتدي على أرضنا عبد عليها غير الله من الأعداء، فهو عائد إلى نفس الغرض. فالجهاد جهادان، جهاد طلب وجهاد دفع، وليس جهادا واحدا هو جهاد الدفع. فالقول بأن الجهاد جهاد دفع فقط يرده قول الله عز وجل وقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وكذلك قول النبي من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. لكن هل هذا الكلام ينفي أن يكون الجهاد من أجل أرضنا من أجل الأعداء؟ لا، لا ينفي، لكن لا يكون الغرض هو الأرض، إنما أدفع الأعداء عن أرضي، لأنهم لو تمكنوا من أرضي ما عبدت ربي. طب لو قالوا سنتركك تعبد الله، نقول سيكون السلطان لكم ليس لنا، إنما نعبد الله تحت سلطاننا سلطان المسلمين. يبقى إذن القتال من أجل الأرض وحده قتال جاهلية، القتال من أجل الأرض لتعبد لرب العالمين قتال شرعي. فلن نقاتل من أجل أرض فقط، إنما نقاتل من أجل دين أمرنا بالدفاع عن أرضنا. يبقى أضفنا الأساس، يبقى عندنا القتال في حال الدفع دينا وأرضا، والقتال في حال الطلب دينا وإن لم يكن قد استولي على أرضنا، لأن الكفار عندهم استيلاء عام، إذ الأرض ينبغي أن تكون معبدة لله. فهؤلاء استولوا على هذا المكان، ولهذا النبي كان يراسل الملوك أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. طب هل هو قد أخذ أرضا يملكها المسلمون؟ لا، هو في أرض هو عليها، لكن ينبغي أن يكون عليها بالإسلام. إن لم يسلم لن يسلم إلا إذا أعطى الجزية، فحينئذ يكون العلو للإسلام. وهذا معنى يد، عن يدنا المصيرون، على أحد الأقوال في التفسير وهو القول المقدم، إعطاء الجزية في حد ذاته هو الصغار، عن يدهم صدر، وليس باللازم أنه يقدم الجزية يقف على الباب بطريقة معينة ولا تؤخذ منه بطريقة معينة، ليس هذا. وإن قال ببعض العلماء هو المراد، فإعطاء الجزية هو الصغار. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي.
قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى معلقا على قول الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الرزق تحت ظل رمحي، يعني بذلك الغنائم، فإن الله أحلها له ولأمته. قال الله، قال صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فالغنائم هي ما يأخذه المسلمون من أموال الكفار في الجهاد في سبيل الله، فهي أحل شيء. قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.
نعم.
وقال أيضا معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على
الغنائم، اللي تحل من أموال الكفار المحاربين القتال الشرعي الذي يكون تحت السلطان، إنما تأتي الجماعات هذه الآن وتقاتل كعصابات وتأخذ أموال الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق، ويقولون بأن هذا حلال لنا، ليس كذلك. طب إن قالت هذه الجماعات شبهة، قالوا قالوا لم يكن هناك حاكم، ليس هناك حاكم يجاهد وعطل الجهاد، إذا نقوم نحن بالجهاد. نقول إذا عطل الجهاد مع القدرة على ذلك، مع كل المحترزات وقد تعين عليه الجهاد، هذا آثم عاصي، ولكن لا يخول هذا لي أن أفتئت عليه وأن أخذ صلاحياته. لو أن الحاكم ما أقام حد الزنا، أقيم أنا؟ لا. لو أن الحاكم ما أخذ الزكاة قهرا ممن منعها، أخذها أنا؟ لا، هذه صلاحيات حاكم. كذلك إذا ما جاهد، ما أجاهد أنا، هذه صلاحيات حاكم. نعم.
وقال الشيخ الفوزان معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، قال: لا شك أن من خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه ذليل صغير حقير، وإن زعم أنه راق وأنه متحضر، وإن زعم أنه ملك وأنه رئيس فهو ذليل. فالذي يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ذليل مهما كان، والذي يوافق أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز ومرتفع عند الله سبحانه وتعالى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
نعم. ولو فنحن إذن نعلو ونعز بديننا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأن كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ذليل وإن كان عزيزا في قومه، هذه قاعدة عظيمة. وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، الداعية الذي يخالف ذليل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ذليل وصغير. وجعل الذل والصغار على من خالف أمر، فالذل والصغار يكون على من خالف أمر النبي، والعز كل العز في من وافق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عبرة بالعزيز عند الناس والذليل عند الناس، إنما العبرة بالعزيز عند الله وبالذليل عند الله. والله قد جعل العزة الإيمان، اتبع شرعته. نعم. هذا حديث عظيم، والوقفات معه وقفات مهمة جدا، حتى يتبين لنا سنة النبي بين الغلاة والجفاة. سنة النبي بين الغلاة والجفاة. طيب، نقف هنا ونكتفي بهذا القدر. نقف عند قول الشيخ الإسلام: وقد بينا أن عباده هم الذين ينجون من السيئة.